إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. استفتح الله تبارك وتعالى السورة الكريمة بقوله: قد أفلح المؤمنون. وقد حرف تحقيق، إذا دخل على الفعل الماضي أفاد تحقق وقوعه. والفلاح هو النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، فمن نجا مما يخاف وفاز بما يرجو فقد أفلح. وليس هناك مطلوب للمؤمن أعظم من الجنة، ولا مرهوب أعظم من النار. فمعنى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون أي تحقق لهم النجاة من النار والفوز بالجنة. والله تعالى يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فوعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن ينجيهم من النار وأن يدخلهم الجنة. وقد أخبرنا الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنهم وجدوا ما وعدهم ربهم حقا، فقال سبحانه: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ولكن الإيمان الذي ينجي من النار ويدخل الجنة ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فحقيقة الإيمان قول وعمل، اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب والجوارح والأركان. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى لما أخبر هذا الخبر بفلاح المؤمنين قد أفلح المؤمنون وصفهم بعد ذلك بصفات وذكر أعظم أعمالهم الصالحات ليحرص كل من أراد النجاة على الاتصاف بهذه الصفات وعمل هذه الصالحات. فمن أراد أن يفلح فعليه أن يقرأ هذه الآيات ويتصف بما فيها من الصفات التي وصف الله بها المؤمنين الذين وعدهم بالفلاح. قد أفلح المؤمنون، من هم وما هي صفاتهم؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختم الصفات بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وإنما قدم الخشوع على المحافظة على الصلاة لأن الخشوع هو روح الصلاة ولبها، وعليه يكون الأجر والثواب. الخشوع في الصلاة روحها وعليه يترتب الأجر والثواب، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وهي وإن كانت مجزئة إذا توفرت أركانها وشروطها إلا أن الأجر والثواب إنما يترتب على الخشوع فيها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. وذلك لأن الأجر إنما يترتب على الخشوع، فعلى قدر خشوعك في الصلاة يكون أجرك وثوابك. فليكن همك تحصيل الأجر لا إسقاط الفريضة. لا تجعل الصلاة حملا على ظهرك تريد أن تضعه وتخلص منه، لا، احرص على أن تنال الأجر والثواب الذي وعد الله به المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. وللخشوع في الصلاة موانع تمنع منه وشروط تجلبه وتحققه. فمن أراد أن يخشع في صلاته فعليه أولا أن ينفي الموانع وأن يوفر الشروط، فإذا انتفت الموانع وتحققت الشروط حصل الخشوع بفضل الله عز وجل. من الموانع التي تمنع المصلي أن يخشع في صلاته مدافعة الأخبثين وحضور الطعام وغلبة النعاس والالتفات في صلاته هكذا وهكذا كما ترون من كثير من المصلين. كل هذا من الموانع التي تمنع من الخشوع في الصلاة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله في الصلاة. ومن الشروط التي يجب أن توفرها لتخشع في صلاتك أن تربط كل شيء متعلق بالصلاة بيوم القيامة. حتى تخشع في صلاتك اربط كل شيء متعلق بالصلاة بيوم الدين. فإذا سمعت المؤذن ينادي للصلاة فتذكر نداء الملك يوم القيامة على الناس للخروج من قبورهم، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. فإذا خرجت من بيتك إلى المسجد فتذكر بخطواتك تلك، خطواتك التي تمشيها من قبرك إلى أرض المحشر. فإذا قمت في أرض المحشر أو فإذا دخلت المسجد وصليت السنة وجلست تنتظر الإقامة فتذكر بجلوسك في المسجد بين الأذان والإقامة قيامك في أرض المحشر بعد البعث انتظار مجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. فإذا أقام المؤذن الصلاة فتذكر بهذا النداء الثاني، النداء الخاص عليك يوم القيامة، يوم يقال أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان. فإذا مشيت من مكانك في المسجد الذي جلست فيه قبل الإقامة إلى الصفوف فتذكر بخطواتك تلك، خطواتك التي تمشيها من حيث قمت في أرض المحشر إلى حيث تعرض على الرب سبحانه وتعالى. فإذا قمت في الصلاة فتذكر حينئذ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم اجعلها آخر صلاة لك كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام، صل صلاة مودع. إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك. ثم إذا رفعت يديك هكذا عند تكبيرة الإحرام كما هو السنة فتذكر أنك تحمل الدنيا على ظهور كفيك لترمي بها وراء ظهرك قائلا يا دنيا إليك عني الله أكبر. ثم استعذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمر الله تبارك وتعالى، ثم احرص على تدبر ما تقرأ أو تسمع في الصلاة فإن ذلك مما يعينك على الخشوع فيها. واستحضر عظمة من وقفت بين يديه، استحضر أنك قائم بين يدي الملك العزيز الجبار المتكبر. قد أقبل عليك لما قمت بين يديه، فهل يليق أن يقبل عليك الملك وتعرض أنت عنه؟ فلا تنشغل بشيء سوى ما أنت فيه من ذكر الله عز وجل، فإن الله قال وأقم الصلاة لذكري. فإذا نفيت الموانع التي ذكرناها ووفرت تلك الشروط فإنك بإذن الله تخشع في الصلاة، وحينئذ تجد للصلاة لذة وحلاوة، وتكون الصلاة قرة عينك كما كانت قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام، لا تمل منها ولا تراها طويلة مهما أطال الإمام، لأنك خاشع ومتلذذ وسعيد بأنك قائم بين يدي الملك سبحانه وتعالى، لا تريد أن تنصرف من حضرته عز وجل، قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. تلك هي الصفة الأولى من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تعالى بالفلاح، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصفة الثانية: والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كل ما لا فائدة فيه، محرما كان أو مكروها أو مباحا. اللغو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأعمال، محرما كان أو مكروها أو مباحا. فإن الله تبارك وتعالى أمر بالإعراض عن أهل اللغو، فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ومدح سبحانه وتعالى الذين استجابوا لربهم وأعرضوا عن اللغو وأهله، فقال في معرض المدح والثناء: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال قتادة رحمه الله في المعرضين عن اللغو: أتاهم والله ما يشغلهم، أتاهم والله ما يشغلهم. المؤمنون حقا عرفوا سر وجودهم في الحياة، وهو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلموا أن أوقاتهم هي رأس أوقاتهم هي رأس أموالهم في التجارة مع الله، فحافظوا عليها وأعرضوا عن كل ما لا ينفعهم في آخرتهم أو في دنياهم. فالمؤمن لا بد أن يكون منشغلا بما ينفعه، إما أن ينشغل بما ينفعه في الدنيا وإما أن ينشغل بما ينفعه في الآخرة. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، يعني إذا فرغت من عمل الدنيا فانصب لعمل الآخرة، وإذا فرغت من عمل الآخرة فانصب لعمل الدنيا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: لا أحب أن أرى أحدكم سبهللا، لا أحب أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. أولئك أصحاب اللغو الذين لم يقضوا أوقاتهم حق قدرها، ولم يعرفوا سر وجودهم في هذه الحياة، فتراه أحدهم سبهللا، لا في عمل ينفعه في دنياه ولا في عمل ينفعه في آخرته. المؤمن حقا يقدر وقته حق قدره، ويعلم أنه مسؤول عنه يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فلا تكن يا عبد الله من المغبونين، اعمر أوقاتك بذكر الله عز وجل، اعمر أوقاتك بما ينفعك في دنياك وآخرتك. واعلم أن العلماء قالوا: إن ساعات اليوم، اليوم كما هو معلوم 24 ساعة، تعرض على العبد يوم القيامة 24 طاقة، فإذا فيها طاقة منيرة مضيئة، وإذا فيها طاقة سوداء مظلمة، وإذا بثالثة خالية من النور والظلام، فينظر إلى المضيئة ويفرح ويسعد، وينظر إلى السوداء المظلمة ويبكي، وينظر إلى الخالية ويبكي أيضا. أما الساعة الطاقة الأولى فهي الساعة التي قضاها في الطاعة فأنارت له تلك الطاقة، والطاقة السوداء هي الساعة التي قضاها في المعصية فسودت حياته وسودت وجهه، فيبكي على السوداء وينظر إلى الخالية، وهي الساعة التي قضاها في المباح لم ينشغل بما ينفعه ويبكي عليها أيضا لأنه كان يمكنه أن يستغلها في طاعة الله فيراها اليوم مضيئة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الصفة الثالثة من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله بالفلاح والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم للزكاة فاعلون. اختلف المفسرون في المراد بالزكاة هنا، هل هي الزكاة المعلومة التي هي ركن من أركان الإسلام وهي إخراج الغني نصيبا من ماله للفقراء والمساكين كما أمر الله، أم هي تزكية النفس كما قال الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ابن كثير رحمه الله ولا مانع من أن يكون كل مرادا، لا مانع أن يكون كل من المعنيين مرادا. والذين هم للزكاة فاعلون أي يؤدون زكاة أموالهم، والذين هم للزكاة فاعلون أي يزكون أنفسهم ويطهرونها ويخلصونها من دنس الذنوب والمعاصي. فمن أسباب الفلاح أن تزكي نفسك، ومعنى التزكية أن تتخلى عن القبائح وتتحلى بالمحاسن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكية النفس أن تتخلى عن كل قبيح يبغضه الله تبارك وتعالى من الأعمال والصفات وغير ذلك، وأن تتحلى بكل ما يحبه الله من الأعمال والصفات. والذين هم للزكاة فاعلون. والصفة الرابعة العفة، والذين هم لفروجهم حافظون. فإن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بحفظ الفروج فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ووعدهم جميعا على ذلك مغفرة وأجرا عظيما فقال والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما على صالح أعمالهم. ومعنى ذلك أن الذين لا يحفظون فروجهم لا ينالهم هذا الوعد بل يضاعف لهم العذاب، كما قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وفي قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. في هذه الآيات دليل على أنه لا سبيل لقضاء الوتر وإشباع الغريزة الجنسية إلا عن طريق الزواج أو ملك اليمين إن وجد وهو اليوم غير موجود. فلا سبيل لقضاء الوتر وإشباع الغريزة إلا سبيل النكاح الذي شرعه الله تعالى وبين النبي عليه الصلاة والسلام أركانه وشروطه وواجباته. فمن ابتغى سبيلا لقضاء وطره وإشباع غريزته غير سبيل النكاح فهو باغ ملوم عاد. ولذلك أمر الله تعالى بتزويج الأيام، ثم أمر العاجزين عن المهور بالعفة، قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، ومن صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تعالى بالفلاح حفظ الأمانة والعهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الراعي معناه الحفظ، راعي الغنم يقوم عليها يرعاها يحفظها ويصونها، يرد الشاردة ويمنع عنها التلف والفساد. فحفظ الأمانة والعهود من صفات المؤمنين الذين وعدهم الله تعالى بالفلاح. والأمانة تكون بين العبد وربه، وتكون بين العبد والناس. فمن الأمانة التي ائتمنك الله عليها الدين، كل الدين أمانة في عنقك، كل الشرائع أمانة في عنقك. الوضوء أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، والزكاة أمانة، والحج أمانة، كل ما فرضه الله عليك فهو أمانة يجب أن تؤديها، وكل ما نهاك الله عنه فهو أمانة يجب أن لا تقع فيها ولا تخونها. وما أتمنك الناس عليه من وديعة أو عارية، أو اشتريت بثمن مؤجل، أو اقترضت قرضا، كل ذلك أمانة يجب أن تؤديها إلى أهلها. وكذلك العهد يكون بين العبد وربه، ويكون بين العبد والناس. فعهد الله الذي يجب أن تصونه وترعاه وتحفظه هو التوحيد الذي أخذ عليك الميثاق به. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا. فالتوحيد عندك أمانة، أو عهد الله إليك، يجب أن تفي بهذا العهد وأن تعبد الله لا تشرك به شيئا، كما أمر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه، ونهى أيضا عن الشرك في مواضع كثيرة من كتابه. وإذا عاهدت الناس وعقدت معهم عقدا، عقد بيع، عقد شراء، عقد إيجار، عقد نكاح، يجب أن تفي بشروط العقد ولا تخل به مهما كلفك الوفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام لأهمية هذه الصفة، صفة حفظ العهود والأمانة، عن أنس بن مالك قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ثم ختم الله تعالى الصفات بما بدأها به. بدأ الصفات بقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وختمها بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وليس في ذلك تكرار، وليس في ذلك تكرار. فالصفة الأولى غير الصفة الأخيرة، فالمحافظة على الصلاة والخشوع فيها صفتان متغايرتان لا متلازمتان. المحافظة على الصلاة والخشوع فيها صفتان متغايرتان لا متلازمتان. فقد يحافظ الرجل على الصلاة ويخشع، وقد يحافظ على الصلاة ولا يخشع، وكلنا كذلك، كلنا كذلك. كم من صلاة صليناها وبعد أن انصرفنا عاتبنا أنفسنا على عدم الخشوع فيه، فنحن حافظنا على الصلاة لكن لم نخشع. فالخشوع شيء والمحافظة على الصلاة شيء آخر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام كيف تتحقق المحافظة على الصلاة، فقال صلى الله وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له عند الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذن المحافظة على الصلاة تتحقق بإسباغ وضوئها والحرص على أول وقتها وشهود الجماعة فيها وإتمام أركانها من الركوع والسجود وغيرهما والخشوع، فمن فعل ذلك فقد حافظ على الصلاة. والله تبارك وتعالى وعد المحافظين على الصلاة بالأعلى درجات الجنة، فقال: وأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وتوعد سبحانه الذين أضاعوا الصلاة فقال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وليس المراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية، وإنما المراد بإضاعتها السهو عنها أحيانا حتى يخرج وقتها، كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. صل الفجر بعد طلوع الشمس، والظهر بعد العصر، والعصر بعد المغرب، والمغرب بعد العشاء، وربما جمع الأوقات كلها في يوم أو يومين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلاة كما أمركم الله. ومن أراد أن يفلح فليتصف بهذه الصفات التي وصف الله المؤمنين الذين وعدهم بالفلاح. قد أفلح المؤمنون، اقرأ ما بعدها وتفقد في نفسك تلك الصفات، فما وجدت منها فاحمد الله عليه، وما فقدت من هذه الصفات فاجتهد على أن تتصف به، رجاء أن تدخل في عموم قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، اللهم إنا نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا يا رب العالمين، وأقم الصلاة.